رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. وعرفنا بأن هذه هي السنة، كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع فرج بين أصابعه من أجل أن يمكن كفيه من ركبتيه، وكان إذا سجد ضم أصابعه من أجل أن تكون مواجهة لسمت القبلة، من أجل أن تسجد أصابعه مثلما سجد وجهه وركبتاه وأطراف قدميه صلوات ربي وسلامه عليه، فكذلك أصابعه تكون مضمومة في اتجاه القبلة. وعرفنا بذلك خطأ من يحرفون أصابعهم عن القبلة حال سجودهم، فالسنة أن تكون الأصابع حال السجود في اتجاه القبلة. ثم مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وعرفنا بأن هذه هي هيئة صلاة المريض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجب على الإنسان إذا صلى لله عز وجل الفريضة أن يقوم، صلي قائما، وإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قائما مستندا، يستند على جدار أو على عصا ونحو ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا متربعا. والتربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وأن يجعل باطن يسراه تحت فخذ يمناه، على هيئة جلوسكم الآن. فإن لم يستطع أن يصلي جالسا متربعا فإنه يصلي جالسا مستندا إلى حائط ونحوه، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصورة التي بعدها وهي الخامسة، وهي أن يصلي على شقه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة. فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصورة السادسة، وهي أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة ويرفع رأسه قليلا. ومن لم يستطع شيئا من ذلك فإنه يومئ برأسه إيماء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن فرسه فانفكت قدمه أو ركبته عليه الصلاة والسلام، فصلى وهو جالس. وإلا فالإنسان السليم لا يجزئه حال صحته إلا أن يصلي الفريضة قائمة. طيب، إذا كان مريضا فصلى جالسا فيكتب له أجر القائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وها هنا أيها الإخوان، لا بد من التنبيه على قاعدة مهمة، وهي أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، أو يعبر العلماء عنها بتعبير آخر، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، أو الميسور لا يسقط معسور، بمعنى أن بعض الناس لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع والسجود، فيجب عليه في تلك الحال ولو صلى قاعدا أن يركع ركوعا كاملا وأن يسجد سجودا كاملا. أو على العكس، بعض الناس لا يستطيع الركوع، عنده عملية في ظهره أو في عنقه مثلا ومنعه الطبيب من الركوع لكنه يستطيع القيام، في هذه الحالة يجب عليه أن يقوم حال صلاته، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى ركن الركوع فلا حرج عليه أن يجلس أو أن يومئ برأسه على الصفة التي يستطيعها. والمقصود بذلك أن الإنسان يتقي الله ما استطاع. أما بالنسبة للنافلة فالأمر فيها واسع، ويجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني من صلى النافلة قاعدا وهو قادر على القيام صلاته صحيحة ولكن أجره على النصف من صلاة القائم، لأن الشريعة تقرر قاعدة أن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب على قدر التعب، ولا شك أن القائم أكثر تعبا من الجالس. ثم مر معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جلس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وعرفنا بأن في رواية الترمذي رحمه الله زيادة واجبرني، فهذه ألفاظ سبعة جمعت خير الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين كذلك رب اغفر لي رب اغفر لي. والمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان يعمر الأركان بالأذكار، يعني ما في ركن من أركان الصلاة تبقى فيه صامتا، بل الأركان كلها معمورة بالأذكار. بالأمس طرح أحد الناس سؤالا، قال لو أني صليت خلف الإمام ثم في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء مثلا فرغت من الفاتحة ولما يركع الإمام، أنا انتهيت من الفاتحة والإمام لم يركع، هل أبقى صامتا؟ أقول لا، بل بعد الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن. وقد ثبت أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه في صلاة المغرب في أخيرتها قرأ بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بمعنى أن الإنسان في الركعات التي تطلب فيها مع الفاتحة سورة فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن إلى أن يركع الإمام، وكذلك في الأخيرة أو الأخيرتين فإنه يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. كذلك لو أن الإنسان فرغ من التشهد والإمام لم يسلم فإنه يتخير من الدعاء أطيبه، يعني أنا انتهيت من التشهد وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ولكن الإمام لم يسلم، لأنه يقرأ التشهد بتؤدة وروية، أو لأنه قد اشتغل بأدعية بعد فراغه، فأنا أيضا ينبغي أن أدعو إلى أن يسلم الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد قبل إمامه فليتخير من الدعاء أطيبه، فليتخير من الدعاء أطيبه. أبدأ أدعو، وطبعا بعد التشهد نستعيذ بالله من تلك الأربع التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم أيضا أدعو بالدعاء الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، الإمام ما سلم، ما زال جالسا، أدعو بخيري الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، إلى غير ذلك من الأدعية. المقصود أيها الإخوان بأن الإنسان لا يبقى صامتا في ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ لأن الصمت مفض إلى الشرود، مفض إلى شرود. الإنسان إذا صمت والإمام لم يزل قائما أو قاعدا فإن عقله سيذهب به إلى البيت أو يذهب به إلى السوق أو يذهب به إلى المكتب، فما يجد للصلاة تلك الثمرة المرجوة. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. هذا الحديث يرويه مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا كان في الركعة الأولى ويريد أن ينهض إلى الثانية، أو إذا كان في الركعة الثالثة يريد أن ينهض إلى الرابعة، ما كان عليه الصلاة والسلام ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه أيها الإخوان هيئة من هيئات الصلاة يسميها علماؤنا بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وقد ثبت من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الركعة الأولى يستوي قاعدا قبل أن ينهض، وكان أيضا إذا فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة يستوي قاعدا قبل أن ينهض إلى الرابعة. هذه تسمى جلسة الاستراحة. ذهب إلى مشروعيتها واستحبابها الإمام الشافعي رحمه الله وحده. الإمام الشافعي قال: جلسة الاستراحة هذه مستحبة مشروعة. أما الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم أبو حنيفة ومالك وأحمد فقد قالوا بعدم مشروعيتها. طيب، الإمام الشافعي يستدل بهذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي رضوان الله عليهما. أما الأئمة الثلاثة فيقولون: قد روى صفة رسول الله، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة خلق كثير، ولم يذكروا هذه الجلسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في غرفة بعيدا عن الناس، وإنما كان يصلي والناس كلهم يرونه، وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالجم الغفير من الصحابة رووا صفة ركوعه وصفة سجوده وقراءته صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كانت هذه الجلسة مما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انفرد بنقلها أبو حميد الساعدي ومالك بن الحويرث رضوان الله عليهما. ومن هنا القول الوسط بأن يقال بأن هذه الجلسة مشروعة عند الاحتياج إليها، تشرع هذه الجلسة لمن احتاج إليها. قد يحتاج إليها الإنسان من كبر سن، أو قد يحتاج إليها من ضعف بدنه ضعيف، أو قد يحتاج إليها من طول قيام، أو قد يحتاج إليها من طروء مرض، يعني إما أن يكون كبيرا في السن أو ضعيفا في البدن، أو قد طرأ عليه مرض، أو لأنه قد قام قياما طويلا، يعني مثلا في صلاة التهجد في رمضان بعض الناس قد يتعب من طول القيام، مثلا الإمام في الركعة الأولى قرأ أرباعا ثلاثة من القرآن ثم ركع ركوعا خفيفا ورفع ثم سجد سجدتين خفيفتين بينهما جلسة خفيفة، فلما نهض إلى الركعة الثانية بعض الناس قد يثقل عليه أن يقوم مباشرة. في هذه الحالة بعد السجدة الثانية لو أنه جلس قليلا ثم اعتمد على يديه فقام، هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة ويفعلها الإنسان عند الحاجة. قالوا والظاهر والعلم عند الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها إلا في قيام الليل بعدما كبرت سنه وثقل جسده صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في قيام الليل كان يقوم قياما طويلا حتى تورمت قدماه، وكان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام، يعني نحو من 600 آية. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستريح في هذه الجلسة ثم يقوم للركعة التي تليها. ويدل على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كان في قيام الليل يصلي قاعدا، يعني يفتتح الصلاة قائما ثم يجلس عليه الصلاة والسلام ويقرأ قراءة طويلة، فإذا أراد أن يركع نهض. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام طبعا أثرت فيه كثرة الأسفار وكثرة الغزوات وما أصابه من جراح وآلام، وكذلك ما أصابه يوم خيبر من تلك الأكلة المسمومة التي صنعتها زينب بنت سلام ابن مشكم، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى وهن في جسده صلوات ربي وسلامه عليه. فخلاصة القول بأن جلسة الاستراحة مشروعة لمن احتاج إليها. عرفتم أيها الناس؟ نعم. نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام يتناول فيه الحافظ رحمه الله مسألة يكثر سؤال الناس عنها، وهي مسألة القنوت. هل القنوت مشروع في صلاة الصبح على سبيل الدوام والاستمرار، أو أنه مشروع في صلاة الوتر على سبيل الدوام والاستمرار، أم أنه مشروع في النوازل في بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلوات الخمس، فيذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على أحياء من أحياء العرب، والأحياء جمع حي، ويعنون بالحي القبيلة القبيلة. ولذلك في القرآن الكريم الله جل جلاله يذكر مثلا قبيلة ثمود وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ثمود تذكر غير مصروفة على تأويل القبيلة، على أنها قبيلة، فلا تصرف باعتبار العلمية والتأنيث. وعادا وثمود، ما قال وثمودا، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. طيب، في قراءات أخرى وعادا وثمودا وأصحاب الرس، فثمود على تلك القراءات المتواترة مصروفة مصروفة، فصرفها على تأويل الحي ومنعها من الصرف على تأويل القبيلة، يعني تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. أما إذا تأولناها على أن ثمود حي من أحياء العرب فإنها تصرف. فها هنا أنس رضي الله عنه يقول يدعو على أحياء من أحياء العرب، هذه الأحياء ورد تفصيلها عند البخاري وغيره بأنهم من بني سليم، رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، هذه هي الأحياء، رعل وذكوان وعصية. وسبب دعائه عليهم أنه صلوات ربي وسلامه عليه جاءه رجل غادر من بني سليم يقال له عامر ابن الطفيل، عامر ابن الطفيل، فأظهر الإسلام، ادعى بأنه قد أسلم، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه جماعة من القراء من أجل أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم الإسلام وما إلى ذلك. فانتخب رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 من خيار أصحابه، فيهم عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح وخبيب ابن عدي وعبد الله بن طارق وزيد بن عاصم، وفيهم خالد ابن البكير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فخرجوا رضوان الله عليهم في تلك المهمة العلمية الدعوية المباركة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدر بهم أولئك الأعراب الجفاة الغلاظ، ودارت يعني معركة يعني فيما بينهم، ثم كانت الخاتمة بأنهم أخذوا خبيب بن عدي رضي الله عنه أسلموه إلى أهل مكة فقتلوه، ودعا بذلك الدعاء المأثور: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم بلغ عنا نبيك صلى الله عليه وسلم ما لقينا. وفي ذلك الموطن سأله أبو سفيان ذلك السؤال، قال له: يا خبيب، أتحب أنك بين أهلك وقومك ومحمد مكانك؟ ويسأله هذا السؤال بعدما رفع من أجل أن تضرب عنقه ويصلب في تلك اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويصدق فيها الفاجر. فأبو سفيان يسأله هذا السؤال، فأجابه خبيب رضي الله عنه بجواب ما خطر له على بال، قال له والله ما يسرني أني بين أهلي وقومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، يعني ليس مجرد قتل وإنما شوكة تصيبه صلى الله عليه وسلم، هذا لا أحبه ولا أريده، رضي الله عنه وأرضاه. وحصلت له تلك الكرامة لما كان محبوسا رضي الله عنه، وإحدى نساء قريش ممن أسلمت بعد ذلك تحكي بأنها رأت بين يديه قطفا من العنب وبام بكة عنب يومئذ، يعني رزقه الله جل جلاله ذلك الرزق الطيب مثل ما رزق مريم ابنة عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وقبل أن يقتل رضي الله عنه طلب من تلك المرأة التي كان محبوسا في دارها، طلب منها حديدة يستحد بها، يعني يريد أن يتهيأ للقاء الله عز وجل، فطلب ما نسميه في لساننا بالموس، بالموس من أجل أن يحلق عانته رضي الله عنه. فالمرأة غفلت فأرسلت تلك الحديدة معه، يعني طفل لها صغير، فذهب ثم فزعت تلك المرأة، يعني خشيت بأن خبيبا سينتقم فيقتل ذلك الطفل من أجل أن يحرق قلوب القوم، لكنها فوجئت لما وجدت الطفل جالسا بين يدي، يعني خبيب يحادثه ويتبسم في وجهه وكذا، فالمرأة استغربت، فقال لها خبيب رضي الله عنه إنه لا يحل في ديننا الغدر، نحن لا نغدر، ما نقتل الأطفال، بل حتى في الحرب لو نشبت الحرب فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل الأطفال وعن قتل النساء وعن قتل الشيخ الهرم وعن قتل من كان معتزلا في صومعته، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يوصي الجيوش بتلك الوصايا العشر: لا أغزو باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تخربوا عامرا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا وليدا ولا تعقروا بعيرا إلا لمأكلة ولا تقطعوا شجرا مثمرا، هذه هي آداب الحرب عندنا. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو على هؤلاء الذين غدروا بخبيب وأصحابه رضوان الله عليهم. وأيضا ثبت بأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في قنوته يدعو على قوم من قريش يسميهم بأسمائهم: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، يسميهم بأسمائهم ممن آذوا المسلمين، حتى نزل قول ربنا جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت يدعو لقوم من المستضعفين بأسمائهم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو للمسلمين، يدعو للوليد بن الوليد بن المغيرة ولعياش بن أبي ربيعة ولسلمة بن هشام رضوان الله عليهم، ثم يدعو على مضر، على قريش، بأن يصيبهم الله عز وجل بسبع سنوات عجاف كتلك التي أصابت أولئك القوم الذين كان فيهم يوسف عليه السلام. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. وقد استجاب الله لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فعانت قريش قحطا داقا حتى أكلوا الأدم، أكلوا الجلود، وبلغ بهم الجهد كل مبلغ، حتى إن أحدهم كان إذا رفع رأسه إلى السماء خيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا، كما قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. على أحد التأويلين في الآية أن المقصود تلك المجاعة التي أصابت قريشا حتى بعثوا يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له يا محمد جئت تأمر بتقوى الله وصلة الرحم وإن قومك قد كادوا يهلكون. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء فرجعوا إلى الكفر، ولا غرابة، مثل ما كان يفعل فرعون كلما أصابته مصيبة يأتي ويقول لموسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون بالعهد الذي عاهدوا عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهناك تفصيل أيها الإخوان في رواية الإمام البخاري عن عاصم الأحول قال قلت لأنس بن مالك، سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، فقلت قبل الركوع أم بعده؟ قال بل قبله. قلت فإن فلانا أخبرني أنك ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال كذب، وإنما قنت بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء أو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك. طيب هذه الروايات أيها الإخوان في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله ولأحمد والدارقطني لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. هذا الحديث أيها الإخوان بعض أهل العلم يضعفه من جهة أن في سنده أبا جعفر الرازي وعيسى بن ماهان وكلاهما ضعيف، يقولون هذه الرواية ما تثبت عن أنس رضي الله عنه. طيب الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول وأحاديث أنس في القنوت كلها صحاح يصدق بعضها بعضا. أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح يصدق بعضها بعضا. قال فاقتصر بعض الناس على بعضها وأهمل بعضا، ويوفق رحمه الله بين هذه الروايات، يذكر بأن القنوت الذي كان بعد الركوع هو قنوته صلوات ربي وسلامه عليه بالدعاء على ناس أو الدعاء لناس، يعني يدعو على ناس لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا، أو يدعو لناس لما قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وأما القنوت الذي كان قبل الركوع قال فيقصد به طول القيام، يقصد به طول القيام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كان يقنت بمعنى أنه كان يطيل القيام قبل الركوع، يعني يقرأ بالستين إلى المئة، هذا تأويل الإمام ابن القيم رحمه الله. لكن الصنعانية في سبل السلام في شرح بلوغ المرام يقول هذا التأويل بعيد، بأن يحمل القنوت على طول القيام؟ قال: هذا التأويل بعيد، من جهة أن طول قيامه صلوات ربي وسلامه عليه ما كان خاصا بصلاة الصبح. وقد مر معنا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة الظهر، فيذهب أحدنا فيقضي حاجته في البقيع ثم يرجع فيدرك الركوع، يعني يدرك الركعة الأولى، معنى ذلك أنه في صلاة الظهر كان يطيل القيام. وكذلك ثبت بأنه صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب قرأ بالأعراف وقرأ بالطور وغير ذلك. فالقنوت ما يمكن أن نحمله على طول القيام كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه المسألة أيها الإخوان تحتاج يعني إلى تحقيق وإلى مزيد شرح، لأنه سيأتي معنا الحديث الذي بعده والذي بعده. تقرأ لنا الحديثين. طيب الذي بعده حديث الحسن.
الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
طيب هذه مجموعة الأحاديث أيها الإخوان الواردة في القنوت، وإن شاء الله نتعرض لهذه المسألة بمزيد يعني بيان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلفنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.